الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان الكلام في تلف أحد العينين بناء على إفادة المعاطاة للإباحة، واستدل القائل بأصالة عدم اللزوم استصحاب بقاء سلطنة المالك على العين، وأشكل على ذلك بأن هذا الاستصحاب والأصل عليكم السلام معارض بأصالة براءة الذمة عن البدل. وذكرنا أن هذه المعارضة بحاجة إلى إثبات أمرين: الأول وجه جريان أصالة براءة الذمة عن البدل، والثاني وجه المعارضة. أما الأمر الأول فقد تقدم شرحه، وأما الأمر الثاني فتوضيحه يبتني على تقديم مقدمة حاصلها أن التعارض بشكل عام عليكم السلام سواء كان بين الأمارات أو الأصول ينقسم إلى قسمين: القسم الأول أن يكون التنافي بين المتعارضين بالذات، كما لو دل خبر على وجوب شيء ودل آخر على حرمته عليكم السلام، فإن الوجوب يعارض الحرمة ذاتا، لأنهما إما من قبيل المتضادين اللذين لا يجتمعان ذاتا، وإما أن مآلهما إلى التناقض، لأن الوجوب يعني عدم الحرمة، والحرمة وعدمها نقيضان، والنقيضان يمتنع اجتماعهما ذاتا. القسم الثاني أن يكون التنافي بين المتعارضين بالعرض لا بالذات، ومثل على ذلك في علم الأصول بالتعارض بين الدليل الدال على وجوب الظهر ووجوب الجمعة، فإن بين الوجوبين خصوصا مع اختلاف متعلقهما لا يوجد تناف بالذات، إذ لا مانع من وجوبهما معا، تكون جمعة واجبة والظهر واجب، ما في أي محظور، فما في تنافي بالذات. لكن لما قام الدليل الخارجي على أنه لا يجب في اليوم والليلة أكثر من 5 فرائض، صار هناك تناف بين دليل وجوب الظهر ودليل وجوب الجمعة، فامتنع العمل بهما ببركة ذلك الدليل الخارجي، لا لأجل ذاتهما، هذا نسميه التنافي بالعرض. إذا اتضح ما نحن فيه، إذا اتضحت هذه المقدمة فما نحن فيه من قبيل القسم الثاني، لأنه لا مانع ذاتا من العمل بكلا الاستصحابين، أعني استصحاب بقاء سلطنة مالك الكتاب الموجود على الكتاب، واستصحاب براءة ذمته من البدل، فليس من قبيل الضدين ولا من قبيل النقيضين، فلا مانع من اجتماعهما. شوف الآن، أنا أعطيتك الكتاب وأنت أعطيتني الموبايل، الموبايل تلف، طيب أشك في زوال سلطنتي عن الكتاب، أستصحب بقاء السلطنة، أشك في اشتغال ذمتي بالبدل، أستصحب عدم الاشتغال، أي مانع في اجتماعهما؟ ما لا يوجد لا تضاد ولا تناقض، ليس من قبيل الوجوب والحرمة ولا من قبيل الوجوب وعدم الوجوب، فلا تناقض بينها. ولكن علمنا من الخارج ببركة الإجماع ونحوه أن الملك لا يذهب هدرا فمع بقاء ملكي للكتاب ومع ذلك لا أضمن الموبايل، فهذا يعني أن مالك الموبايل ذهب ملكه هدرا. فالجمع بين بقاء ملكي على الكتاب وعدم ضماني له خلاف هذا الأمر المتسالم، فهو نظير قيام الإجماع على عدم وجوب أكثر من 5 فرائض، وعليه يكون التعارض بين الاستصحابين ماذا؟ بالعرض لا بالذات. واضح هذا الكلام؟ إن قلت أنه لما لا نتمسك بعموم قاعدة على اليد لإثبات ضمان البدل ومع قيام قاعدة على اليد لا تصل النوبة إلى أصالة براءة الذمة عن الضمان، ضرورة تقدم القاعدة على الأصل العملي. واضح الإشكال؟ لأنه هو الآن ماذا كانت النتيجة إلى ما قبل هذا؟ إن قلت أن استصحاب بقاء السلطنة يعارضه استصحاب براءة الذمة عن الضمان، طيب نشكل أن هذا الاستصحاب الثاني لا يجري. ليش؟ لأنه فيما يثبت الضمان ما هو؟ قاعدة على اليد ما أخذت حتى تؤدي. قلت هذه القاعدة كما تقدم الإشارة إلى ذلك لا تجري في المقام لوجود الإذن الشرعي في التصرف بما تحت اليد، لأن المفروض أن المعاطاة تفيد ماذا؟ الإباحة، وقاعدة على اليد لا تجري في مثل هذه الموارد كما حقق في محله. هذا جواب الإشكال. مع ذلك يرجع المصنف رحمة الله عليه ويؤيد القول بأصالة عدم اللزوم، الذي يقتضي بقاء سلطنة صاحب العين الباقية عليها، ويستدل لذلك بوجوه ثلاثة: الوجه الأول أن أصالة بقاء السلطنة حاكمة على أصالة براءة الذمة عن الضمان، فلا تعارض في البين. إنما الكلام في توجيه هذه الحكومة، فإن قلنا بأن الأصل الثاني، الأصل الثاني شنو كان؟ أصالة براءة الذمة، مرجعه إلى أصالة البراءة للاستصحاب، فالأمر سهل، فإن الاستصحاب حاكم على البراءة، استصحاب بقاء السلطنة حاكم على براءة الذمة، الأمر سهل إذا أرجعنا الأصل الثاني إلى البراءة. أما لو أرجعنا الأصل الثاني إلى الاستصحاب أيضا كما استظهرناه سابقا، فتوجيه الحكومة حينئذ عن طريق جعل المقام من صغريات الأصل السببي والمسبب، بدعوى أن الشك في الضمان الذي نريد أن نجري فيه استصحاب عدم الضمان، هذا الشك مسبب عن الشك في بقاء السلطنة، والسر في ذلك أن بقاء السلطنة لو كانت متيقنة الوجود فلا شك في لزوم ضمان البدل لما ذكرناه من التسالم، وإن كان بقاء السلطنة مقطوع العدم فلا شك في عدم الضمان البدل بالمثل أو القيمة، لأن الضمان بهما إذا لم يكن هناك ضمان معاوضي، وبعد انتفاء السلطنة حصل الضمان المعاوضي. ما أدري وضح أو لا، التفت جيدا للمطلب. عندنا الضمان على نوعين، عندنا ضمان واقعي وعندنا ضمان معاوض. الآن أنا أبيعك الكتاب بدرهم، هذا الدرهم بدل عن ماذا؟ عن الكتاب، والكتاب بدل عن الدرهم، لكن ليس بدل واقع وإنما بدل معاوض جعلي مسمى، المسمى في عقد البيع أن يكون هذا بدل عن ذاك. ومرة لا عرتك الكتاب وأنت أتلفت الكتاب فتضمنه بالضمان الواقعي، يعني إما أن تأتيني بنفس الكتاب إذا كان مثليا أو تأتيني بقيمة الكتاب، هذا ضمان واقعي. طيب الأصل الثاني الذي نبحث عنه في مقامنا ماذا كان؟ أصالة عدم الضمان، أي ضمان؟ المثل أو القيمة، يعني أصالة عدم الضمان الواقعي الحقيقي. طيب قلنا هذا الأصل استصحاب يحتاج إلى شك، يعني أنا أشك في الضمان حتى أجري الاستصحاب، هذا الشك مسبب عن الشك في بقاء السلطنة. ليش؟ لأن السلطنة لو كانت باقية حتما أنا أضمن، لو سلطنة صاحب الكتاب على استرجاع كتابه موجودة باقية فحتما يضمن الموبايل. ليش؟ للتسالم على عدم ذهاب المال هدرا. وإذا كانت سلطنتي على الكتاب حتما مرتفعة فأيضا لا يوجد شك في الضمان. ليش؟ لأنه في ضمان واقعي، لأن كتابي خرج عن سلطنتي في مقابل ماذا؟ في مقابل الموبايل التالف. وضمان الكتاب أو ضمان الموبايل التالف بالكتاب ضمان مسمى جعلي وليس ضمانا واقعيا، فمع وجود الضمان الجعلي لا نحتاج إلى، ما في ضمان واقعي. فإذا الشك في ضماني للتالف مسبب عن الشك في بقاء سلطنتي، فما في حاشية السيد الحكيم أنه لم نتصور وجه للسبب والمسبب، هذا هو وجهه. ما أدري صار واضح المطلب. خب هذا هو الوجه الأول والدليل الأول للمصنف. الوجه الثاني أن الاستصحاب فيما نحن فيه، أن استصحاب عدم أو استصحاب براءة الذمة فيما نحن فيه لا يجري في حد ذاته مع قطع النظر عن الأصل السببي والمسبب، وذلك لأنه فيما نحن فيه نقطع بالضمان، وإنما الشك في نوعية الضمان، هل هو ضمان واقعي بالمثل أو القيمة أو ضمان جعلي بالمسمى. فأصل الضمان مقطوع الوجود والمشكوك نوعية الضمان، وليس لدينا أصل يعين لنا نوعية الضمان. يعني الاستصحاب لا يقول لك هذا الضمان جعلي أو هذا الضمان واقعي، استصحاب يقول لك إذا شككت في الضمان الأصل عدم الضمان، لكن الضمان هنا مقطوع، لكن لا نعرف أنه هل هو ضمان جعلي، متى يكون ضمانا جعليا؟ إذا سلطنتي على الكتاب قد زالت. أو هو ضمان واقعي، متى يكون ضمان واقعي؟ إذا كانت سلطنتي على الكتاب ما زالت موجودة، فلا بد أن أضمن له البدل أو من المثل أو القيمة. فأصل الضمان عندي علم به، عندي علم إجمالي بضمان يدور أمره بين الجعل وبين الواقع. ما عندنا استصحاب يقول لي هذا الضمان جعلي أو واقع، فلا يجري الاستصحاب. واضح هذا الكلام؟ لا، لأنه لا يجري الاستصحاب في أطراف العلم الإجمالي، ما عندنا استصحاب يعين نوعية الضمان. يعارضه استصحاب براءة الذمة عن الجعل، كلاهما يعني لا يوجد أنه أصل تام مقتض وعدم مانع يجري في أحدهما. طبعا هناك بعض الإشكالات ذكرها الميرزا الإيرواني على ذلك، الآن ليس محل ذكره. خب، الوجه الثالث، إذن تبين أن الاستصحاب الثاني لا يجري، إما لكونه محكوما أصل سببي أو مسببي، أو لعدم وجود موضوع له. الوجه الثالث، لو تنزلنا ورفعنا اليد عن الوجهين السابقين إلا أنه في مورد البحث يوجد دليل اجتهادي يمنع من جريان استصحاب براءة الذمة، وهذا الدليل الاجتهادي هو قوله عليه السلام: الناس مسلطون على أموالهم، فإن قاعدة السلطنة تثبت بقاء سلطنة صاحب العين الباقية عليها، ومع جريان هذه القاعدة لا تصل النوبة إلى استصحاب براءة الذمة، لأن الأصل الاجتهادي مقدم على لأن الدليل الاجتهادي مقدم على الأصل الفقاهتي. إن قلت أنه مع جريان هذه القاعدة لا يجري كلا الاستصحابين، واضح الإشكال؟ لا استصحاب بقاء، لأن استصحاب بقاء السلطنة مع وجود رواية تثبت السلطنة لا معنى له، فلا مجال لكلا الاستصحابين. قلت المسألة مبنائية، فإن التعارض بين الدليل والأصل يوجد فيه مبنيان: الأول ما اختاره الآخند الخراساني في تنبيهات البراءة من أن الدليل يقدم على الأصل مطلقا مخالفا كان أم موافقا. المبنى الثاني ما اختاره جمع من العلماء من أن الدليل يقدم على الأصل المخالف دون الأصل الموافق. ملتفت جيدا؟ مثلا لو كان عندي رواية تدل على وجوب صلاة الجمعة وفي الوقت نفسه عندي استصحاب بقاء وجوب صلاة الجمعة، الرواية لا تقدم هنا على الاستصحاب لأنها موافقة له، فيكون الدليل هو الاستصحاب والدليل هو الرواية. وإذا تتذكرون في الحلقات عندما قرأنا الحلقات شهيد الصدر عنده كلمة فقط، وين؟ في القسم الأول من الحلقة الثالثة في بحث التصويب بالنسبة إلى بعض الأحكام الظاهرية، كلمة فقط، وقلنا حل هذه الكلمة يبتني على هذا المبنى. فهنا صح قاعدة السلطنة تثبت بقاء السلطنة، والاستصحاب الأول ماذا يثبت؟ بقاء السلطنة، بينهما توافق، فلا يكون حاكم عليه، وإنما الدليل يحكم على الأصل المخالف وهو الأصل الثاني. طب فالمسألة إذن مبنائية. نقرأ هذا المقدار. وفيه أنها معارضة بأصالة براءة ذمته عن مثل التالف أو قيمته. شرحنا أصل الأصل وبينا ليش معارض، المعارضة هنا بالذات أو بالعرض؟ بالعرض. طيب إن قلت أنه يوجد عندنا قاعدة تثبت الضمان فلا تصل النوبة إلى استصحاب عدم الضمان، ما هي هذه القاعدة؟ عموم على اليد. في عندنا طبعا قاعدة اليد وقاعدة على اليد. قاعدة اليد هي اليد أمارة على الملكية، وعندنا مثل كانت بأيدينا فدك، وعندنا ماذا؟ قاعدة على اليد. على تدل على أن هذه اليد التي أنت لك هذه تدينك، على اليد ما أخذت حتى تؤدي. والتمسك بعموم على اليد هنا في غير محله بعد القطع بأن هذه اليد قبل تلف العين لم تكن يد ضمان. ليش؟ لأنه في إباحة شرعية، بل ولا بعد الضمان، عفوا ولا بعد التلف. إذا بنى مالك العين الموجودة على إمضاء المعاطاة ولم يرد الرجوع، إنما الكلام في الضمان إذا أراد الرجوع، وهذا ليس مقتضى قاعدة اليد. قاعدة اليد تجري في يد العدوان لا في يد المأذونة. هذا ولكن يمكن أن يقال، يبدأ بالمناقشة هذا الأصل الثاني، ولكن يمكن أن يقال أولا إن أصالة بقاء السلطنة حاكمة على أصالة عدم الضمان بالمثل أو القيمة. وجه الحكومة قلنا إن كان الأصل الثاني براءة فوجه الحكومة واضح، إن كان الأصل الثاني استصحاب فوجه الحكومة أن الاستصحاب الأول استصحاب سببي والاستصحاب الثاني استصحاب مسببي. مع أن هذا الإشكال الوجه الأول، وجه الثاني مع أن ضمان التالف ببدله معلوم، نحن هنا نقطع بوجود ضمان وإنما نشك في نوعية هذا الضمان، الاستصحاب لا يعين لي نوعية الضمان. مع أن ضمان التالف ببدله معلوم، إلا أن الكلام في أن البدل هل هو البدل الحقيقي، بدل الحقيقي يعني المثل أو القيمة، أو البدل الجعلي، البدل الجعلي وهو المسمى في المعاملة وهي العين الموجودة وهو الكتاب في مثالنا، فلا أصل يعين نوعية هذا البدل حتى يتعارض مع أصالة بقاء السلطنة. الوجه الثالث هذا مضافا إلى ما قد يقال من أن عموم الناس مسلطون على أموالهم يدل على السلطنة على المال الموجود بأخذه وعلى المال التالف بأخذ بدله الحقيقي وهو المثل أو القيمة فتدبر. طبعا هذا الوجه الثالث نسبه المصنف إلى ما قد يقال وأمر في الأخير بالتدبر، وتقدم وجهه في الدرس السابق وقلنا أن تمسك بقاعدة السلطنة هنا من باب التمسك بالدليل لإثبات موضوعه، لأن أصل المالية غير محرزة لاحتمال أن يكون تلف العين من الملزمات فيكون الكتاب قد خرج عن ملكي، فلا يصدق عليه أنه مالي حتى يقال أن الإنسان مسلط على ماله. التفتنا؟ فلأجل ذلك ربما المصنف أمر هنا بالتدبر. هذا تمام الكلام في أي شيء؟ في الملزم الأول. الملزم الأول ماذا كان؟ التلف، وذكرنا له صور وأنحاء ثلاثة: تلف العوضين، تلف أحد العوضين، تلف جزء من أحد العوضين. الملزم الثاني الذي يقع الكلام عنه هو أن يكون أحد العوضين دينا في الذمة. مثلا لي عليك دينار، فأعطيتني الكتابة بدلا عن الدينار الذي اشتغلت به ذمتك، فالعوضان أحدهما الكتاب الموجود بالفعل حقيقة والآخر هو الدينار الموجود في الذمة والمشتغل به العهدة، يرى الفقهاء أن هذا النوع من المعاطاة ملزمة، سواء قلنا بإفادتها للملك أم قلنا بإفادتها للإباحة. والوجه في ذلك أما على القول بالملك فقد تقدم في تعريف البيع عندما تعرضنا لشبهة بيع الدين على من هو له، وذكرنا هناك أن مقتضى الجمع بين الأدلة أن نلتزم بأن المديون يملك الدينار آنا ما فيسقط عنه، ففيما نحن فيه لا شك أن هذه المعاطاة تستوجب إبراء الذمة من الدينار، فتستلزم سقوط الدينار، والسقوط هنا في حكم التلف، لأن الساقط لا يعود. بقية المطلب توضيحه بشكل أوسع يأتي غدا إن شاء الله.